أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، سبق وقلنا أن القواعد الفقهية هي قضية شرعية علمية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وشرحنا هذا التعريف في المحاضرة السابقة، وتكلمنا أيضا على فوائد دراسة القواعد، وذكرنا 5 ثمرات يحصلها الطالب من وراء دراسة القواعد الفقهية: ضبط الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة، هذه ثمرة من الثمرات، وأيضا تسهيل حفظ الفروع، هذه ثمرة ثانية ذكرناها وتحدثنا عليها في المحاضرة السابقة. أيضا إدراك مقاصد الشريعة، وقلنا أيضا من الثمرات أن فهم القاعدة يطلعك على حقائق الفقه ومآخذ الفقهاء، وأيضا تجنب الفقيه التناقض والاضطراب، هذه ثمرات ذكرناها وتحدثنا عليها في المحاضرة السابقة. 5 فوائد، هذه 5 ترجى من دراسة القواعد الفقهية وغيرها الكثير، تحصل من خلال الممارسة والاطلاع على كثير من هذه القواعد. أيضا من المسائل التي تكلمنا عليها مسألة استمداد القواعد الفقهية، وقلنا أنها تستمد من 5 أمور، منها النص، الكتاب والسنة، وأيضا آثار الصحابة والتابعين، كذلك كلام الأئمة المجتهدين، كذا الفروع الفقهية واللغة العربية، هذه من الأشياء التي تحدثنا عليها أيضا في المحاضرة السابقة. وختمنا الكلام بحجية القاعدة الفقهية، وقلنا إن اعتمدت القاعدة على دليل من النص صحت أن تكون دليل، ولكن لا لذاته. اليوم نتكلم أيضا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الفن، وهو فن وعلم القواعد الفقهية. طبعا ثم مقدمات، هناك مقدمة تكون للفن أو العلم، وهي مجموعة المسائل المتعلقة بهذا العلم، وثم مقدمة للنظم المشروح، وهو الكلام على هذا النظم وما فيه، وثم مقدمة للشارح للناظم، ثم مقدمة للناظم الذي نظم هذا النظم. فنحن الآن نتحدث على المسائل المتعلقة بعلم القواعد الفقهية لا غير. من هذه المقدمات الهامة التي يعني لابد أن ننص عليها وتضبط في هذا الباب، مسألة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لابد أن نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لأن ثم تداخل بين كلا الأمرين. بداية، القواعد منسوبة إلى الفقه، وثم قواعد منسوبة إلى الأصول، عندنا قواعد فقهية وقواعد أصولية. الأولى منسوبة إلى الفقه، قلنا قواعد فقهية، والثانية منسوبة إلى الأصول، قلنا قواعد أصولية. ففن وعلم الفقه يتميز ويتغاير عن علم الأصول، وبالتالي تتميز قواعد كل فن عن أختها. فموضوع العلم الأول وهو علم الفقه هو أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، والعلم الآخر وهو علم أصول الفقه هذا متعلق بأدلة الفقه الإجمالي، متعلق بأدلة الفقه الإجمالي. وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم الفقه. نتنبه ونقول مرة ثانية، إذا تأصل لدينا أن النسبة في الأولى للفقه والنسبة في الثاني للأصول، ينتج عن هذا أن قواعد علم أصول الفقه تفترق وتتميز عن قواعد علم القواعد الفقهية. إذن ثم فارق، فمن أهم هذه الفروق، الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أن القواعد الأصولية، ونتنبه لهذا حتى نميز هذه الأمور، القواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة. لابد أن نتنبه، قواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة. ففي القواعد الأصولية لابد من واسطة بين القاعدة الأصولية وبين الحكم، ألا وهو الدليل. وبالمثال يتضح المقال. إذا قلنا مثلا ونضرب مثال بالقاعدة الأصولية القائلة الأمر يقتضي الوجوب، هذه القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها حكم فقهي ابتداء، ولكن تقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، تقول هذا أمر، والقاعدة الأصولية تقول الأمر يقتضي الوجوب، إذن الحكم الشرعي هو أن الصلاة واجبة، فأخذت الحكم الفقهي بواسطة وهو الدليل. أما إذا نظرنا إلى القاعدة الفقهية فهي دليل لا لذاته، كما قلنا في اللقاء الماضي، إذا دل عليها كتاب وسنة فهي أو إجماع فهي دليل ولكن لا لذاته، فتقول الطهارة شرط فيها النية للقاعدة الأمور بمقاصدها، تقول أكل لحم الميتة جائز عند حصول الهلكة للقاعدة دفع أكبر المفسدتين على تفصيل فيها وعليه، فلا تستطيع الوصول إلى الحكم إلا بواسطة، بواسطة الدليل، حال الكلام على القاعدة الأصولية. وأما في القاعدة الفقهية فعلى تفصيلها، تقول نعم قد تكون القاعدة الفقهية دليل ولكن لا لذاته، شريطة أن يبرهن على هذه القاعدة بكتاب أو سنة أو إجماع. هذا هو الفارق الأول. من الفروق أيضا أن القواعد الأصولية هذه ناشئة عن ماذا؟ القواعد الأصولية هذه ناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، بخلاف القواعد الفقهية فلا ترتكز على اللغة فحسب، وهذا بيناه في المحاضرة السابقة، وقلنا أن القواعد الفقهية لا ترتكز فقط على اللغة، وإنما اللغة هذا فرع من فروعها التي ترتكز عليه أو أصل من أصولها التي ترتكز عليه مع غيره. وعلى هذا فما أخذ القاعدة الأصولية اللغة، اللغة، نضرب مثال الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذه قاعدة أصولية أن الأصل في الأمر للوجوب. هو الآن حال قوله الأصل في الأمر أنه للوجوب يضع القاعدة للخطاب الشرعي، كيف يفهم هذا الخطاب؟ لأن من الأوامر ما هو ندب عند العرب، ومن الأوامر ما هو حتم، ومن الأوامر ما يفيد الفور، ومن الأوامر ما لا يفيده أي الفور. إذن كيف نميز، كيف يضبط هذا؟ نقول الجواب يضبط هذا بالقواعد الأصولية، وبحثها كما ترى لغة العرب. أما القاعدة الفقهية فهي أعم من هذا، وقد أشرنا إلى هذا حال الكلام على مبحث استمداد القواعد الفقهية، وهذا فارق هام جدا. أعيده، القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية بخلاف القواعد الفقهية، فمن ركائزها اللغة. أما القاعدة الأصولية فمنشأها اللغة أصلا بخلاف القاعدة الفقهية. وضربنا مثال أصل في الأمر أنه للوجوب، هذا مأخوذ من يعني تعلقه تعلق لغة لا غير، تنبهوا إلى هذا. أيضا من الفروق الهامة في هذا الباب أن القواعد الفقهية من فوائدها كما مر معنا إدراك أسرار الشرع وحكمته، بخلاف القاعدة الأصولية فلا يحصل من ورائها هذا. إذا قلنا مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية تأخذ منها سر من أسرار الشريعة وحكمة من حكمها وأصل من أصولها، وهو أن المشقة إذا وقعت جلبت تيسيرا، حكمة من الحكم، وهذا سر من أسرار الشريعة وأصل من أصولها. وأما قاعدة الأمر يقتضي الوجوب فلا يؤخذ منها شيء مما ذكر. هذا أيضا فارق هام بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. من الفروق أيضا وهو الرابع أن تعلق القاعدة الفقهية يكون بأفعال المكلف، وتعلق القاعدة الأصولية يكون بالدليل. يكون بالدليل، مثال المشقة تجلب التيسير، هذا متعلق بفعل المكلف، المشقة هذا فعل يشق على المكلف. أما قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، هذا متعلق بدليل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يتعلق بالمكلف إلا بواسطة. فالقاعدة الأصولية لا تتعلق بالمكلف ابتداء، وإنما ثمة دليل بين القاعدة الأصولية وبين فعل المكلف وهو الدليل وعليه. فإذا كان تعلق القاعدة، إذا أردنا أن نميز، سمعنا قاعدة نريد أن نعلم هل هذه القاعدة قاعدة أصولية أم أنها قاعدة فقهية، نقول الآتي، يكتشف هذا بالآتي: إذا كان تعلق القاعدة بفعل المكلف فتكون هذه قاعدة فقهية، وإذا تعلقت القاعدة بالدليل فهي قاعدة أصولية. هذا من أهم الفروق وأميز الأشياء التي يميز بها بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية. خامسا وهو الفرق الأخير من الفروق أيضا أن القاعدة الأصولية أسبق في الوجود من القاعدة الفقهية. بيان هذا: القاعدة الأصولية تضبط لك جملة الأدلة، إذن سمى قاعدة موجودة تضبط لك دليل، قاعدة الأمر يقتضي الوجوب تضبط لك كل الأوامر التي جاءت على لسان الشرع. ثم بعد ذلك يأتي دور القواعد الفقهية فتنظر في جملة الأدلة التي أثبتتها القاعدة الأصولية وتضبط لك الجزئيات أو الفروع. فالقاعدة الفقهية هي ضوابط كلية للفقه الذي توصل إليه أهل الاجتهاد باستعمال أصول الفقه، أو القواعد الأصولية التي تتعلق بالأدلة. فالقواعد الفقهية ثمرة القواعد الأصولية، ثمرة القواعد الأصولية. أعيد هذا الفارق مرة ثانية حتى نزيل الإشكال. نقول هناك قاعدة أصولية، هذه موجودة أصلت ووضعت ابتداء، ثم بعد ذلك هذه القاعدة الأصولية نعمل هذه القاعدة الأصولية في الدليل فينبت لنا أو تنبت لنا أحكام. هذه الأحكام يأخذها الفقيه فينظر فيها ويضع القاعدة الفقهية. يبقى أيهما أسبق؟ لا شك أن القاعدة الأصولية أسبق، ثم بعد ذلك الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك القواعد التي تجمع وتميز بين كل هذه الأمور. هذه يعني هذا في عجالة شديدة الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. من المقدمات الهامة أيضا التي نقدم بها عن علم القواعد الفقهية حتى لا نطيل، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ثم فارق بين حال قولي القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. الضابط الفقهي، الضابط ابتداء يجمع على ضوابط ويدور معناه في اللغة على الإتقان والإحكام. ضبط الكتاب يعني أصلح ما فيه من خلل، رجل ضابط أي متقن وحازم. إذن الضبط هو إحكام الشيء وإتقانه. وفي الاصطلاح اختلف حقيقة العلماء في مسألة القاعدة الفقهية والضبط الفقهي. من العلماء من يرى أنه لا فارق أصلا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، يعني يقول القاعدة الفقهية الضابط الفقهي كلاهما واحد لا فرق بينهم. ومن العلماء من فرق بينهما، وحقيقة هذا هو الأجود، كما قال ابن السبكي رحمه الله بعد تعريف القواعد الفقهية قال: فمنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يدفع الشك، ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. قال: والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا. إذن الضابط الفقهي ما قصد به نظم صور متشابهة في باب واحد. ابن نجيم رحمه الله يقول: والفرق بين الضابط والقواعد أن بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، والضابط يجمع ولكن في باب واحد، يجمعها من باب واحد. إذن الفرق ظاهر جدا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فيشتركان في كون كلاهما يدخل تحته جزئيات، فكلاهما فيه عموم وإن كانت طبعا القاعدة أعم، ويختلفان في كون القاعدة لا تختص بباب من الأبواب ويختص الضابط بباب من الأبواب. نضرب مثال، وهو المثال الذي نص عليه ابن السبكي. إذا قلنا اليقين لا يدفع الشك، طيب اليقين لا يدفع الشك، هل هذه القاعدة تصلح في كتاب الطهارة؟ نعم تصلح في كتاب الطهارة. طيب هل تصلح في كتاب الصلاة؟ مثلا في كتاب الطهارة الآن أنا متوضئ بيقين فتشك هل أحدثت أم لا، اليقين لا يدفع الشك، أنت متوضئ حتى تتيقن أنك محدث، أنا الآن محدث طيب وأشك هل توضأت أم لا، اليقين أنك محدث، فلا يعني الشك هذا إذا طرأ عليك دعه. طيب تصلح هذه القاعدة في كتاب الصلاة؟ نعم أنا صليت وأنهيت صلاتي وصليت 4 ركعات، لكن ثم شك هل صليت 4 أم صليت 3، نقول يقين لا يرفع الشك. طيب في باب الزكاة، أنا الآن أخرجت أموال الزكاة كاملة وأعطيتها للناس، أشك لعلي أعطيت لبعض من لا يستحق أو ليس من أهل الزكاة، نقول اليقين لا يدفع الشك. وهكذا تصلح معنا في كل الكتب، كتاب الطهارة والصلاة وغيره، فهذه تسمى قاعدة فقهية لأنها لا تختص بكتاب أو باب معين. لكن إذا نظرنا في الضابط الآخر، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذه تصلح في كتاب الطهارة؟ لا. في كتاب الصلاة؟ لا. الزكاة، الحج، الصيام؟ لا، لا تصلح إلا في باب الكفارات، فهي تضبط لك باب واحد فقط وهو باب الكفارات لا غير، لا تضبط لك إلا هذا، الأمور بمقاصدها، هذه تدخل في كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، لا تختص بشيء. يبقى الضابط ما قصد به نظم صور متشابهة في باب، باب واحد يضبط لك مجموعة مسائل معروفة في فصل أو باب أو كتاب معين. أما القاعدة الفقهية فلا، القاعدة تضبط لك أبواب شتى. أختم بهذه المقدمة في الفن حتى يعني ندخل في المقدمة الأخرى، وهي ما تختص بالنظم والقراءة في منظومة القواعد. موضوع القواعد الفقهية، ما هو موضوع القواعد الفقهية؟ بحثنا في القواعد الفقهية يكون من جهتين، البحث في القواعد الفقهية يكون من جهتين: أولا دلالتها على الأحكام الفرعية، دلالة هذه القاعدة على الحكم الشرعي، هذه الأولى. ثانيا من حيث استخراج هذه الفروع منها، من حيث استخراج هذه الفروع من ماذا؟ من القاعدة الفقهية. وأيضا في كل قاعدة لابد من الآتي، يعني حال بحثنا في قاعدة من القواعد يكون الآتي: إثبات القاعدة من النص أو الإجماع أو اللغة أو غيرهم. ثانيا لابد من أمثلة لهذه القاعدة، ثالثا لابد أن نذكر ما يستثنى من هذه القاعدة، لأن لكل قاعدة شواذ وهذا أصل صحيح. رابعا الشروط والموانع لهذه القاعدة، لكل قاعدة شروط وموانع وضوابط ونحو ذلك، فموضوع القواعد يكون بالنظر إلى دلالتها على حكم الفرع الفقهي ومعرفة ما استثني منها لأسباب خاصة وغير ذلك مما سوف نذكره إن شاء الله تبارك. هذا ما يختص بالفن، وهو فن القواعد الفقهية، هذه مقدمته، وفي عجالة وهي مقدمة متوسطة في هذا العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، يعني وتكون قد أدركت ما فيها. هذه المقدمة هامة جدا حتى تضبط هذا الفن وتتصور مسائله. المقدمة الثانية تختص بالنظم. النظم الذي معنا يشتهر بنظم القواعد الفقهية، ومنهم من يقول نظم القواعد السعدية نسبة لابن سعدي رحمه الله صاحب المنظومة. وحقيقة هي منظومة في القواعد الفقهية، وربما أشار الناظم رحمه الله في بعض يعني فيها حال نظمها إلى بعض القواعد الأصولية والضوابط الفقهية كما سوف يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هي قرابة 49 بيت، اشتملت على مقدمة في 10 أبيات، وهي مقدمة تختص بالنظم، وأشار إلى شيء من فوائد القواعد عند قوله مثلا فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد عند البيت السابع، وختمها ببيتين. فحاصل الأمر أن أصل نظم القواعد جاء في قرابة 37 بيت. لا شك أن هذا اختصار كبير يتبعه خلل في بعض القواعد، فالناظم ينص على القاعدة لا غير، لا يذكر لها قيود. فالناظم ينص على القاعدة لا غير، فلا يذكر لها قيود، ولا يضرب لها الأمثلة، ولا يذكر ما استثني منها، وإنما بابه ذكر القاعدة وما تيسر منها من مسائلها. فإذا نظرنا إلى القاعدة الأولى مثلا التي تكلم عليها، وهي الأمور بمقاصدها، تجد أن الشيخ السعدي رحمه الله نظم القاعدة في بيت واحد: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. لكن لو نظرنا مثلا في نظم الفرائض البهية للأهدل، تجد أنه نظم هذه القاعدة في قرابة 41 بيت، 41 بيت ينظم هذه القاعدة فقط، حتى تتصور الفارق بين كلا النظمين، وأن الشيخ السعدي رحمه الله فوت الكثير من المسائل التي يعني تذكر في هذه القواعد. هذا بالنسبة إلى النظم. لكن طبعا النظم الإنسان لابد أن يكون رباني، يعني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فإذا تعلمنا في هذه المنظومة القواعد إجمالا، وعلمنا هذه القواعد الهامة التي نص عليها الناظم رحمه الله، ثم بعد ذلك انطلقنا إلى كتاب متوسط، ثم انطلقنا إلى كتاب أكبر، وهكذا، هذا يكون يعني هو الأمر الصحيح، وهو الأمر المطلوب حال يعني دراسة أي فن من الفنون. هذا ما يختص بهذا النظم. أما ما يختص بالناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الإمام الحافظ الجبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن العلماء حقيقة من يضبط اسم الشيخ رحمه الله بالكسر، يعني يقول السعدي هكذا، وحقيقة هذه لم أطلع عليها، الله أعلم بضبطه، لكن الأشهر السعدي هكذا بالفتح. الشيخ رحمه الله قرأ القرآن على الشيخ علي سليمان بن دامغ، وقرأ العلم على شيوخ كثر، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو قاضي عنيزة في زمانه، والشيخ محمد العبد الكريم الشبل، وصالح بن عثمان القاضي، وإبراهيم بن صالح بن عيسى، وكثير من المشايخ. فهكذا تجد أن ما من عالم إلا وله شيوخ، له شيوخ تحمل عنهم هذا العلم، وكذلك هم لهم شيوخ تحملوا عنهم هذا العلم إلى أن يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الذي يتحمله الإنسان، وهؤلاء هم الرجال الذي يعني يتحمل عنهم الإنسان. كان الشيخ ابن سعد رحمه الله نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله من المخلصين، وهذا ظاهر في تصانيف الشيخ رحمه الله. ويتبع هذا أخلاق حسنة. الشيخ عبد الله البسام يقول عنه: له أخلاق أرق من النسيم وأعزب من السلسبيل. رجل صاحب خلق، ظاهر عمله الإخلاص، وهذا ظاهر في مصنفاته المنتشرة، من مصنفاته الصالحة التي انتشر بين الناس هذا التفسير الجليل، تيسير الكريم الرحمن، هذا تفسير يعني ذاع صيته كما يقال، وانتشر بين طلبة العلم. أيضا منهج السالكين كتاب في الفقه وكتاب حسن، له نظم في الفقه، له نظم في القواعد الذي معنا الآن، له رسالة لطيفة في الأصول شرحت، وله كتاب ماتع يسمى بتحرير قواعد ابن رجب. تحرير قواعد، اختصر فيه كتاب ابن رجب تقرير القواعد وتحرير الفوائد اختصره. وله الجامع، جامع القواعد والأصول، القواعد والأصول جامعة، نعم القواعد والأصول جامعة. أيضا له كتاب في أصول التفسير القواعد الحسان. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، فهو جبل من الجبال. توفي الخميس الموافق سنة 23 من جمادة عام 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى حياته رحمه الله في العلم والعمل والدعوة ونصر دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن نصيب هذا الخير الذي أصابه، عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما النظم فهو يعني افتتح رحمه الله تبارك وتعالى النظم بقوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الوسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه مقدمته، هذه هي مقدمته، حقا في 10 أبيات. نعم في 10 أبيات. الحمد لله العلي الأرفقي، حقيقة ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله بالبسملة لأمور قد ذكرنا منها أن الله تبارك وتعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. هذه الأولى، فاقتضى رحمه الله. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف في سنته الفعلية أنه كان إذا كاتب قوم كتبهم وابتدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، والخبر في البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، في الحديث المعروف في كتاب بدء الوحي في فاتحة صحيح أبي عبد الله البخاري. أيضا الإجماع الذي وقع، فإن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى نص على أن أهل العلم أو المصنفين أجمعوا على أن البسملة أو ذكر البسملة في بداية التصانيف سنة. أجمعوا على هذا، على أنه يفتتح التصنيف ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا النظم عمله الناظم كالرسالة، فافتتح بالبسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء، فالله تبارك وتعالى جامع الأشياء والمفرق. لماذا هذا يسمى عند أهل البيان ببراعة إيه؟ ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يأتي المصنف بكلمات يثني بها على الله تبارك وتعالى وتناسب الفن. ففن القواعد الفقهية جمع أشياء متفرقة، فقال الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأرفقي وجامع الأشياء، كما أن القاعدة جمعت أشياء، والمفرقي، فالله تبارك وتعالى جمع أشياء مثل جمعه لخلقه في كونه، وفرق أشياء، فرق بينهم في الصور، وفرق بينهم في الآراء، وفرق بينهم في كون هذا مؤمن وهذا كافر ونحو ذلك. ذي النعم الواسعة الغزيرة، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه، وهذا من يعني من ذكر المنة في بداية النظم، فكأن النظم يقول هذا النظم إنما هو من نعم الله تبارك وتعالى علي لا غير. قال والحكم البهيرة الكثيرة، يقول في شرحه يعني أن حكمة الله تعالى وحكم الله تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. نعم، والحكم البهرة الكثيرة، فلله تبارك وتعالى في كل فعل من الأفعال حكمة اطلعنا عليها فالحمد لله رب العالمين، وإن لم نطلع عليها فهذا يختص به رب العزة تبارك وتعالى، ولا يظلم أحد عند الله جل ثناؤه. ثم الصلاة مع سلام دائم، ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم، يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائمة، على الرسول القرشي الخاتم، على الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، القرشي القبيلة المعروفة الخاتمي الذي ختم الله عز وجل به الأنبياء، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار. الآل قصد بهم هاهنا الأتباع كما قال في الشرح، يقصد هاهنا بالآل الأتباع، ولا يقصد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصطلح المعروف عندنا كمتأخرين، ولكن يقصد كما قال في الشرح رحمه الله وآله، أي أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وصحبه، الآن نص على الصحب، فيكون هذا عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام كما قال في شرحه. الأبرار عائد على الصحب بطبيعة الحال. الحائزي مراتب الفخاري، يعني هؤلاء الصحابة الذين حازوا هذه المرتبة العالية، وهي أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فهم أصحاب هذه منزلة عظيمة جليلة. قال اعلم هديت أن أفضل المنن، اعلم، أمره بالعلم ابتداء كما قال الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله، هذه سنة أن تبتدئ بالعلم قبل القول وقبل العمل، كما بوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول وماذا والعمل. اعلم أولا هديت، هذا دعاء له بالهداية، وهذه سنة أن يدعى الإنسان في بداية لم يدعى لطالب العلم، لأن طالب العلم في بادئ الأمر قد يكون فاسد النية فيدعى له، وفيه أيضا تأليف للطالب المبتدي لما يدعو له الشيخ و ويعني يمسه ونحو ذلك، ويقول له لا يعني يهدئ من نفسه ويدعو له بالهداية ويقف بجواره، لا شك أن هذا يطمئن طالب العلم. اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل المنن عند الله تبارك وتعالى علم يزيل الشك عنك والدرم. يزيل الشك لأن الإنسان الذي به جهل يشك شكاك في كل شيء، يشك حتى في ربه تبارك وتعالى، يشك في كتابه، يشك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يشك في الأحكام الشرعية، يشك في حكمة الله تبارك وتعالى، هذا من الشكاك. والضرن يزيل عنك هذا الضرن الذي يصيبك، يزيل عنك هذه الشوائب، هذه الأشياء القذرة التي تتعلق بقلب الإنسان وبذهنه حال نظره في الكتاب والسنة. العلم يزيل عنك شك ويزيل عنك درن، ويكشف الحق لذي القلوب، لأصحاب القلوب يكشف الحق، ولكن لصاحب القلب السليم. فمن طلب هذا العلم بقلب سليم كشف له عن الحق، كشف له عن الحق، ويوصل العبد إلى المطلوب إن كان لوجه الله تبارك وتعالى، فإن هذا يوصله إلى المطلوب وهو توحيد الباري تبارك وتعالى، ويوصل إلى عبادته. فكل هذا الذي ندرسه وكل هذا الذي نحصله وكل هذه الساعات التي تبذل في فن من الفنون إنما هي لغاية واحدة ذكرها الله عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا مطلب من المطلب ومقصد من المقاصد الهامة، هو أعلى هذه المقاصد للإنسان، وهو أن يعبد ربه تبارك وتعالى. كل هذا يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى عبادة الله. لابد أن نتنبه لهذا، ولابد أن نعي هذا حتى لا تفسد النية في مثل هذه العلوم. ويكشف الحق لذي القلوب، هذا العلم يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص، هذه نصيحة، فاحرص على فهمك، فاحرص على طلب العلم، واحرص على ما أنا فيه الآن من ذكر هذه القواعد. فاحرص على فهمك للقواعد، وهذه القواعد جامعة المسائل الشوارد، هذه القواعد الفقهية، القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. لا يجب عليك أن تحفظ الآتي: تحفظ مسألة النية في الطهارة، وتقول النية شرط وتبرهن عليها، ثم النية في الصلاة وتبرهن عليها، والنية في الصيام، والنية في إذا حفظت الأمور بمقاصدها قضي الأمر. إذا قلنا لك: ما حكم النية في الكفارة؟ قلت لك: هل الكفارة عبادة؟ تقول: عبادة. إذا شرط فيها النية، إذا كفرت بلا نية فهذه كفارة غير صحيحة. هل بحثت مسألة الكفارة وهل شرط فيها النية أم لا؟ لا يستدعي هذا بحثا طالما قد بحثت القاعدة العامة، وهي أنه ما من أمر من الأمور عبادة من العبادات إلا وشرط فيها النية. فضبط لي مسائل كثيرة. ولهذا أنا أنبه مرة ثانية أن هذه القواعد الفقهية من الأهمية بمكان، وبخاصة للفقيه الذي يشتغل بالفقه، لأن إذا قلنا إن الفقيه لابد أن يحفظ كل الجزئيات فهذا غير متصور عند فقيه، هذا لا يتصور. لكن القواعد تضبط الأبواب، تضبط كل هذه الأبواب. ولهذا فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لأنك كيف تحفظ؟ أوصفت المسائل بأنها شوارد، فكيف تحفظ المسائل الشوارد؟ هذا يشق على طالب العلم. قال: فإذا فهمت القاعدة وحفظتها وجمعت لك مسائل شوارد، فإنك الآن لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. أنت الآن إذا ضبطت هذا الباب هترتقي في العلم، ترتقي في العلم خير مرتقى، تكون في قمة الفهم في دين الله تبارك وتعالى، كما كان من قبلك، وتقتفي سبل الذي قد وفق، فتكون مثل الفقهاء الذين وفقوا في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه قواعد نظمتها، هذه المنظومة هي عبارة عن قواعد نظمتها. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. حقيقة هذه فائدة هامة، وهي أن ينسب العلم لأهله. لا خير في علم لم ينسب لأهله، هذه بلية. يأتي الإنسان وينقل الكلام الحسن ولا ينسبه إلى أهله، هذه يعني برهان فساد قلب كما يقال. ولكن ها هنا يعلمنا الناظم شيء، يقول هذه القواعد من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني هذه القواعد ليس لي إلا نظمها فقط، أما أصل القاعدة فقد أتيت بها من كتب أهل العلم والحمد لله رب العالمين. وهذا يعني من جميل خصال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ويدل على صلاح نيته، نحسبه كذلك والله حسيبه. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، يدعو إلى أهل العلم الذين وضعوا هذه القواعد واستقرؤوها ونصوا عليها، والعفو مع غفرانه والبر، والعفو عنهم فيما أخطأوا فيه مع غفرانه لهذا الخلل، والبر بهم منا نحن. هذه كانت يعني مقدمة الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن نختم أحب أن أشير إلى يعني شيء أخير نختم به إن شاء الله، وهو المنهج المقترح في دراسة القواعد الفقهية. ما أقترحه، وتعلمون أن مسألة وضع المناهج العلمية هذا أمر يعني اجتهاد محض، ويختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص ونحو ذلك. فما يناسب ما نحن فيه أن يبتدئ الطالب بمنظومة القواعد الفقهية مثلا، تسمع وتدرس على شيخ وتقرأ عليها الشروح ويضبطها الطالب ضبط تام، ثم بعد ذلك إن شاء انتقل إلى نظم الفرائض البهية، نظم الفرائض البهية. وإن رأى أن نظم الفرائض البهية يعني فيه شيء من الصعوبة عليه، فمن الممكن أن يضع بعض منظومة القواعد الفقهية القواعد السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كتاب حسن. قد يكون هذا بين بعد منظومة القواعد الفقهية وقبل نظم الفرائض البهية، لكن إذا كان الطالب والله عنده همة ويقوى على هذا النظم ابتداء فينطلق إليه، وهو نظم الفرائض البهية، يسمع ويدرس على شيخ أيضا، ثم بعد ذلك يجرد نفسه الطالب إلى كتاب هام، وهو كتاب تجريد قواعد ابن رجب، حقيقة تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب اعتنى به الدكتور خالد المشيقح، حقيقة اعتناء حسن حاشية لا بأس بها، وشرحه الشيخ عبد الكريم اللاح في مجلد شرح تحفة أهل الطلب، وهو مجلد نفيس حقيقة يعتنى به. بهذه الحاشية وهذا الشرح الحسن المرتب يصلح لطالب العلم، يدرس طالب العلم تحفة أهل الطلب، وإن كان يدرسه على شيخ فهذا أجود بطبيعة الحال. فإذا ختم منظومة القواعد الفقهية والقواعد السعدية وكذلك تحفة أهل الطلب، فينطلق مباشرة إلى تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، إن كان طالب العلم يعتني بالفقه الحنبلي، أما إن كان يعتني بالفقه المالكي أو الشافعي فيسأل أهل الفن في هذا الباب. لكن ما نراه في حال دراستنا لمذهب أحمد أن الطالب ينطلق مباشرة إلى تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب، فيقضي فيه ما شاء الله عز وجل أن يقضي، إن استطاع أن يدرسه مع شيخ فالحمد لله، إن قوي عليه وحده فالحمد لله رب العالمين، ويكون بهذا قد أصاب خيرا كثيرا في هذا الباب، وهو باب القواعد الفقهية في هذا العلم الجليل. إن شاء بعد ذلك بعد ختمه لتقرير القواعد وتحرير الفوائد أن يقرأ مثل الأشبه والنظار للسيوطي أو ابن نجيم أو نحو ذلك من هذه الكتب المعروفة لأهل الفن، فلا بأس بهذا الاطلاع، ويكون بهذا قد أصاب خيرا كثيرا في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. في المحاضرة القادمة إن شاء الله إن وفق الله عز وجل وأعانى وأحيا، فإننا نبتدئ في القاعدة الأولى وهي قول الإمام، والنية شرط لسائر العمل، وفي بعض النسخ نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، ونشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه القاعدة. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.